الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن اليوم مع الرسالة 11، مع الرسالة 11 من رسائل إمام الدعوة الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. يقول في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم وبعد. عبد الله بن سحيم، هذا الرجل كان من العلماء وباصطلاح أهل نجد مطوع أهل المجمع، فأرسل كتابا إلى الإمام محمد يسأله عن بعض الأمور التي افتراها عليه شخص يقال له سليمان بن محمد بن سحيم. فالإمام رحمه الله لما نظر إلى هذه الرسالة كتب هذه الرسالة جوابا لابن سحيم، فقال رحمه الله: من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم وبعد. ألفينا مكتوبك، ألفينا بمعنى وجدنا على لغة العرب وعلى لغة أهل نجد. ألفينا مكتوبك وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغ وما بلغك. قال: ولا يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتكم في كتاب من العارض جملتها 24 مسألة، بعضها حق وبعضها بهتان وكذب. إذن الرجل الذي ألف هذه الرسالة على الإمام محمد فيها 24 مسألة، بعضها حق وبعضها بهتان وكذب. قال: وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل، وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا تنازعوا، ومثلي هذا من كبر الصوت. قال: ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة، هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله وأهل العلم، أو الواجب اتباع عادة الزمان؟ شوفوا الإنصاف يا أخوان، إيش الواجب إذا اختلف اثنين؟ هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله والعلماء المتقدمين، ولا نتبع العادات والتقاليد والسلوم؟ إنصاف. قال: أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليها ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبه. والله يا أخي التمهيد عجيب. قال: وإنما ذكرت هذا ولو كان واضحا، لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتها لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم، يعني ما جاب شيء جديد. يقول: بعض المسائل اللي أنا ذكرتها وقلتها ذكرها العلماء وكتبوها في مؤلفات. قال: ذكره العلماء في كتبهم الحنابلة وغيرهم، ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها، فأنكر نشأوا على شيء فأنكرها علي لأجل مخالفة العادة. ما في دليل ولا في برهان، ليش أنكروا عليه؟ لأنه مخالف لعاداته، وإلا فقد رأوا تلك في كتبهم عيانا وأقروا بها وشهدوا أن كلامي هو الحق، وشهدوا أن كلامي هو الحق، لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الآية. وهذا هو ما نحن فيه بعينه. عجيب أن الإنسان يعرف الحق ثم لا يتبعه لأجل العادة والألف. قال رحمه الله: فإن الذي راسلكم هو عدو الله بن سحيم، وقد بينت ذلك له فأقر به. يعني الإمام بين لابن سحيم اللي هو سليمان، ما هو عبد الله، سليمان بن محمد بن سحيم، بين له الإمام فأقر كلامك صح، وهو موجود في كتب الحنابلة، عجل إيش تخالفه؟ معناته في بغي، في عدوان، في عدم، في تكبر، في عدم إذعان للحق. قال: فإن الذي راسلكم هو عدو الله بن سحيم، وقد بينت ذلك له فأقر به، وعندنا كتب يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق. شوفوا كيف هو كاتب خط يده، وأقام على ذلك سنين، لكن أنكر آخر الأمر لأسباب، يعني تغير بعدين وقام ينكر على الإمام. ليش أنكر؟ لأسباب. ما هي؟ قال: أعظمها البغي. الله أكبر. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. شاف أن الإمام صار له دعوة، صار له صيت، صار له تلاميذ، قال: لا، هذا أخذ منا رياسة العلم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله: إذا كان هذا هو الحق فلأي شيء لم تنهونا عن عبادة شمسان وأمثاله؟ ها، أنتم تقولون هذا هو الحق، طيب ليش ما خلي ما أنتم كنتم تنهونا قبل؟ وينكم أنتم؟ في غفلة؟ فتعذروا أنكم ما سألتمونا. ها، هذا عذرهم، قالوا: أنتم إيش؟ ما سألتم. قالوا: وإن لم نسألكم كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحوننا؟ هذا كلام مستقيم من العامة ولا لا؟ وأنا أدركت هذا، عندنا واحد من العوام مسك واحد من المشايخ القبيلة، قال: أنت الحين تقول أن قراءة القرآن بدعة، وليش أول ما كنت تقول؟ قال: أول لو كنا نقول لكم كنت تطردوننا. قال: الله أكبر، عشان الدنيا ما تقول الحق. نعم، هذه مصيبة. قال رحمه الله تعالى: فتعذروا أنكم ما سألتمونا. قالوا: وإن لم نسألكم كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا؟ وظنوا أنهم يأتيهم في هذا غضاضة، وأن فيه شرفا لغيره. وأيضا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا، كانوا يأكلون أموال الأوقاف ظلما وزورا، مثل ما هو حاصل اليوم، مطوع ويأكل أموال الأوقاف، يأكل أموال الوزارة، يأكل أموال الدولة، ها، وإذا جيت تكلم عليه يحط عليك ألف شغلة علشان إيش؟ لا ينسد عليه الباب اللي هو يأكل منه. هذا موجود ترى، نسأل الله العافية لنا ولكم. قال: لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا إلى غير ذلك. الله، هذا كلام يعني يقطع القلب، أن الإنسان عياذا بالله يفضل الدنيا على الدين. فقام يدخل عندكم وعند غيركم بالبهتان، والله ناصر دينه ولو كره المشركون. البهتان ما يخلو منه أحد إلا والناس يبهتونه، يقولون عليه البهتان. الله المستعان، نسأل الله السلام والعافية. كل زمن، كل عالم تجد من يبهته، تجد من يفتري عليه، مو بس الإمام محمد، كل عالم تجد من يفتري عليه. لذلك ينبغي أن نحذر مما ينسب للعلماء وأن لا نتسرع، فإن تبهيت العلماء من أعظم البهتان. تنسب إلى عالم شيء ما قاله عشان فلان وعلان وفلنتان، تصير مثل، عياذا بالله. احذر، هذا أدب يا إخوان، يجب أن نتأدب به. كما لا تنسب إلى الله إلا ما ثبت، لا تنسب إلى الرسول إلا ما ثبت، لا تنسب إلى الصحابة إلا ما ثبت، لا يجوز أن تنسب إلى العلماء إلا ما ثبت، لأن الافتراء عليهم يعني تلبيس على العوام. قال رحمه الله: وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام. لا تشوف شيء خفيف، هو شيء كبير ترى. وأنا أضرب لك مثلا بمسألة واحدة، وهي مسألة الاستجمار ثلاثا فصاعدا غير عظم ولا روث. شوفوا المثال اللي ذكر: وهو كاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيره. هذه مسألة مذكورة في كتب الفقهاء، باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء، بإجماع الفقهاء، أن من استجمر بثلاثة أحجار غير عظم ولا روث أنه إيش؟ يكفي ولا لا؟ باتفاق الفقهاء. الحين لو تقول حق العامة الكلام هذا ينكرون عليك القيامة. شفت كيف أن مخالفة العادة صعبة؟ المسألة فيها إجماع، ذلك الإمام قال وأنا أضرب لك مثل، شوفوا المثل اللي ذكره، بمسألة واحدة وهي مسألة الاستجمار ثلاثا فصاعدا غير عظم ولا روث، وهو كاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك. ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمرا عظيما، شلون يستجمر ولا يغسل بالماء ويجي يصلي فينا؟ هذا كبيرة من الكبائر عندهم. قال ولنهوا عن الصلاة خلفه وبدعوه مع إقرارهم بذلك، ولكن لأجل العادة. أنا أذكر لكم قصة جرت معي، أن أحد الناس قال لي ما حكم البول قائما؟ قلت اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال لا بأس به لحاجة، ومنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه. قال لا، اللي يبول واقف كافر، وقام ينشر عني أني أنا أجوز البول واقفا. يا ليت لو قال أنه يقول بكراهته، وأنه بهذا يرتد عن دين الله عز وجل. طيب يا أخي هذه مسألة إجماعية بالإجماع، ما قال أحد من أهل العلم أن البول واقفا رده، ما حد قال يا أخي. لكن المشكلة إيش؟ العادة والإلف، صح ولا لا؟ وأذكر أن رجل كان يناقشني في مسألة فقهية، شوف مخالفة العادة صعبة جدا على الناس حتى المتدينين. أذكر أن رجل من علماء الحنفية كنت أنا وياه نتناقش حول قضية الزواج بلا ولي. طبعا تعرفون المذهب عند الحنفيين هذا جائز، فإذا به يستدل وكذا وكذا. فذكرت له قلت أنت تجوز أن يتزوج ابنتك بدون ولي؟ قال لا. ليش؟ الألف والعادة صعب، مع أنه هو يتدين بشيء الآن لكن ما يستطيع أن يخالف الألف والعادة. فهذه المسألة اللي ذكرها الإمام عظيمة يا أخوة، مسألة فقهية مجمع عليها، وعند العامة اللي يخالفها ما يصلى خلفه ويبدع ويمكن يكفر بعد. فإذا يا إخوان الألف والعادة مصيبة، لذلك ينبغي الإنسان يتجرد للحق. لذلك قال رحمه الله إذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر، ما هو إيش؟ يعني افتراء واضح على الإمام، منها قوله وهي قوله إني مبطل كتب المذاهب. يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب يقول كتب المذاهب احرقوها، شلون الإمام محمد عبد الوهاب لا يلخص كتب الحنابلة؟ ما عنده ملخصات في كتب الحنابلة في الفقه؟ ها؟ طيب شلون إذن يبطل المذاهب؟ الإمام محمد رحمه الله يلزم القضاة إذا ما كان عندهم أهلية الاجتهاد بالمذهب، شلون يبطل؟ هذا كذب وزور ولا لا؟ واضح. هذه الأولى يعني، وهي قول، وقوله إني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. ها، من 600 سنة اللي هو كان سنة كم؟ 1200، قلنا 1204 ولادته، وأظهر الدعوة سنة 1115، نعم، و1150 أظهر الدعوة رحمه الله تعالى، وقبلها وبعدها ظهرت الدعوة. فالإمام رحمه الله يقول أنه قال من 600 سنة، يعني من أيام ابن تيمية، والناس ليسوا على شيء، يعني كلهم ارتدوا عياذا بالله. هذا من البهتان، الإمام رحمه الله ما قال هذا الكلام، بل إن عنده نقولات عن أئمة بعد 600 سنة، فينقل عن أئمة بعد 600 سنة. وقوله إني أدعي الاجتهاد، هذا من الافتراءات، أنهم يقولون أن محمد الوهاب يقولون أنا مجتهد. محمد بن عبد الوهاب رجل متواضع، والله أنا لا أشك أنه مجتهد، لكنه رحمه الله يقول أني ما أدعي الاجتهاد. ولذلك هو رحمه الله كان عنده منهج يمشي عليه، يقول لا أخالف الأئمة، لا أقول قول إلا ولي فيه سلف، ولا يكفر إلا على مسألة إجماعية. على مسألة إيش؟ إجماعية، انتبهوا لهذه القضية، على مسألة إجماعية. قال وقوله إني أدعي الاجتهاد، وقوله إني خارج عن التقليد، هذا كله من المفتريات على الإمام محمد رحمه الله. وقوله إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، طبعا هذا تلبيس، لأن اختلاف العلماء منقسم إلى قسمين، اختلافهم في الاعتقاد لا شك أن هذا نقمة، اختلافهم في الفقه ليس نقمة، اختلاف العلماء في الفقه هذه توسعة، ولا يمكن لإمام أن يقول نقمة. وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين، يقولون محمد بن عبد الوهاب يكفر من يتوسل بالصالحين، وهذا كذب وزور، والله الذي لا إله إلا هو ما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا قبله أحد، ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الإمام أحمد، ما أحد قال أن التوسل بالصالحين أنه كفر، إنما يقولون التوسل بالصالحين بدع. الذي يقول اللهم إني أسألك بجاه الولي يقول هذه بدع، لكن التوسل الذي يقولون هم يسمونه توسل وهو الشرك، أنهم يقولون يا ولي الله أعطني ولد، هذا شرك، هذا مو توسل، هذا هم يسمونه توسل كيفه، لكن هو شرك ولا لا، هذا ما هو توسل. التوسل بالصالحين لا ينكره الإمام محمد رحمه الله، سواء بدعائهم فهذا مشروع، التوسل بالصالحين بأن يسأل الله عز وجل بهم اللهم إني أسألك بجاه فلان، الإمام ما يقول هذا كفر، يقول إنه بدعة. وأما التوسل بالصالحين أن الصالح يدعى من دون الله ليطلب هو من الله، لا شك أن هذا شرك أكبر، وهذا فعل المشركين. قال وقوله إني أكفر البصيري لقوله يا أكرم الخلق، أي تكفير معين ولا تكفير عام؟ معين. البصيري قوله شنيع ولا لا؟ قول الشرك قبيح، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العامم، يعني. ويقول أيضا من شركياته، يقول إن من جودك الدنيا وضرتها، إن من جودك الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وش خلى لرب العالمين؟ فيوم يقولون يقول محمد بن عبد الوهاب لأنه أنكر الأبيات قالوا عنه يكفر منه البصيري. وقوله إني أكفر البصيري لقوله يا أكرم الخلق، وقوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها، شوفوا الكذب والزور. الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله دخل المدينة في حياة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأصبحت مكة والمدينة تحت حكمهم وإماراتهم، وأبقى القبة وأبقى المسجد النبوي كما هو، ما هدمها. إذن ليش تكذبون؟ ليش تكذبون؟ هذا من الكذب. وقوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت له ميزابا من خشب، أعوذ بالله. شوفوا الكذب والزور، يعني واضح أن الدعايات مغرضة كثيرة. وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام محمد كغيره من أهل العلم ينكر ماذا؟ شد الرحل لأجل القبر، هذا لم يرد، لا يجوز أن الإنسان يسافر لأجل القبر، وإنما الواجب أن الإنسان يسافر لأجل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء إلى المسجد فمن السنن زيارة من؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، داخل في عموم إيش الزيارات ولا لا؟ طيب. قال رحمه الله وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم، يقول ما يصير تروح زيارة قبرك، قبر أبوك ولا أمك، وإني أكفر من يحلف بغير الله. انتبه، طبعا الإمام محمد يقول كما جاء في الحديث أن الذي يحلف بغير الله أنه أتى الكفر، لكن لا يلزم منه أن يكون الكفر إيش الأكبر، ولذلك الإمام رحمه الله أورد قال فهذه 12 مسألة جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن كله كذب ولا لا؟ نسفها بعبارة واحد: سبحانك هذا بهتان عظيم. لماذا؟ لأن المسائل السابقة منها ما هو كذب رأسا على عقب، ومنها ما يحتاج إلى تفصيل، والإمام لا يقول بالإجمال، فلذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم قال: ولكن قبله من بهت، قبله يعني قبل ابن سحيم، هناك من بهت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم. قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عيسى ليس ابنا لله إنما هو نبي، ماذا قالت النصارى؟ قال ها ينتقص عيسى بن مريم، شفتوا شلون؟ ويسب الصالحين، لأنها قال ما يجوز أن تسجد لقبر الصالح، لقبر الولي، لقبر اللات والعزة، ما يجوز تسجد لهم ولا لأصنامهم وأوثانهم. قالوا ها شوف محمد بن عبد الوهاب ما يحب الصالحين. لا، هذا محمد بن عبد الوهاب يحب الصالحين لكن لا يحب شركهم مع الله، يبغض شركهم مع الله عز وجل. قال تشابهت قلوبهم وبهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار. هو محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ سبحان الله يا أخي، شوف البهتان كيف، من أين فهموا هذا الكلام؟ من قوله جل وعلا: فإنكم لا إيش الآية، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إيش قالوا؟ قالوا ها شوفوا الكلام الآن واضح، إيش المراد؟ هم فهموا على مراد، قال ها نحن نعبد الملائكة، نحن نعبد عيسى، نحن نعبد عزير، إذن يكون الملائكة وعيسى وعزير في النار، إذن أنت ما تقدر الصالحين والأولياء والأنبياء. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، آية كتبوا غلط صلحوها، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال هذه 12 مسألة كلها إيش؟ بهتان. قال: وأما المسائل الأخرى وهي أن قوله، وهي أن قوله، وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، هذه واحدة، ومنها أني أعرف من يأتيني بمعناها، ومنها أني أقول الإله هو الذي فيه السر، ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ النذر كذلك، ومنها أن الذبح للجن كفر، والذبيحة حرام ولو سمى الله عليها إذا ذبحها للجن. فهذه 5 مسائل كلها حق وأنا قائلها. الإمام عنده شجاعة، ما عنده تلبيس وتدريس، اللي حق يقوله، صح ولا لا؟ ليش كلها حق؟ هذه مسألة مهمة يا أخوان. الآن بدأ يفسر رحمه الله تعالى، قال: فهذه 5 مسائل كلها حق وأنا قائلها، ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل. وقبل ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله، فنقول: التوحيد نوعان: توحيد الربوبية، وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم، وهذا حق لا بد منه، لكن لا يدخل الرجل في الإسلام، هو حق، لا بد أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لكن هذا ما يدخلك في الإسلام. لكن لا يدخل الرجل في الإسلام، أو لا يدخل الرجل في الإسلام يعني الربوبية، لأن أكثر الناس مقرون به. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله أفلا تتقون. قال: وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية. ما الذي يدخلك في الإسلام؟ أن تعتقد أنه لا معبود حق إلا الله. قال رحمه الله: وهو أن لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. يا إخوان، رجل يدعو الناس إلى عبادة الله، لماذا يتكلمون عليه؟ سبحان الله العظيم، والله العجب العجاب. هو لو يدعو الناس عياذا بالله إلى عبادة قبر، إلى عبادة شخص، إلى عبادة إنس، جني، ملك، شجر، حجر، لهم حق يتكلمون. الرجل يقول لهم اعبدوا الله، شو المشكلة؟ اتبعوا رسول الله. يا أخي مثل هذا الرجل والله ينبغي أن يوضع على الرؤوس ويرفع مثل التيجان، ويوقر في القلب ويجل ويعظم مثل العلماء السابقين. حياته كلها يقول للناس اعبدوا الله، لا تعبدوا لا صالحا ولا نبيا ولا ملكا ولا ملكا. قال رحمه الله: توحيد الألوهية وهو أن لا يعبد إلا الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله، يعبدون الله ويعبدون غير الله، يسجدون لله ويسجدون لغير الله، يقولون يا الله ويقولون يا عزير ويا عيسى، مثل بعض الناس اليوم يقول يا الله بعدين يقول يا جيلان المدد، يقول يا الله بعدين يقول يا حسين، صح ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فمنهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو عيسى. طبعا لا تنسى أن الأصنام هي عبارة عن رموز تدل على الصالحين أو على الملائكة أو على الجن، ما هي الأصنام مجردة، انتبهوا لهذه المسألة. قال: فمنهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو عيسى ومنهم من يدعو الملائكة، فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد، ولا يدعى أحد من دونه، لا الملائكة ولا الأنبياء، فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وهذه جملة لها بسط طويل، لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء، هذه مسألة إجماعية، أن الإنسان لو قال لا خالق إلا الله ما راح يدخل في الإسلام، لن يدخل في الإسلام حتى يقول لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله. لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء. ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وكان من قبلهم، خطأ مطبعي، وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم، صلحوها، وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فصار ناس من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء، مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وعدي بن مسافر. عدي بن مسافر هذا من هذا؟ هذا مؤسس الطريق الرفاعية، أحد أصحاب الطرق الرفاعية، وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح، فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار وزجروهم عن ذلك، وحذروهم غاية التحذير والإنذار من جميع المذاهب في سائر الأقطار والأمصار، فلم يحصل منهم انزجار بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار. في فتاوى لأبي السعود أفندي مفتي الخلافة العثمانية صريحة يقول فيها أن الذي ينذر لغير الله كافر، أن الذي يذبح لغير الله كافر. طيب، حتى هذا من علماء المتأخرين، ما هو من المتقدمين، وابن حجر والنووي وغيرهم من العلماء لهم كلام جميل. ارجعوا إلى كتاب، أنا أنصحكم عشان نعرف أن العلماء قاطبة، اللي عالم بحق، طبعا مو بعالم الناس يسمونه عالم، العلماء قاطبة من المتقدمين والمتأخرين متفقون في مسائل التوحيد يا أخوان. ارجعوا إلى كتاب شيخنا رحمه الله الشيخ شمس الدين السلفي، جهود علماء الحنفية ضد القبورية، جاب كلام العلماء المتأخرين من الأحناف، ما يعتقد الإنسان أن الإمام محمد بن الرب ما قال إلا عشر ما قالوا، كلام كثير. وهناك كتاب آخر أيضا نسيت اسم المؤلف، عنوانه جهود علماء الشافعية في توحيد الألوهية، كتاب جميل، كتاب جميل، نقل حتى من بعض المتكلمين، وهناك أيضا كتاب جهود علماء المالكية في توحيد الألوهية من المتقدمين والمتأخر. أما جهود الحنابلة أحدث ولا حرج. قال رحمه الله تعالى، كلام الله يا أخوان من ذهب، قال رحمه الله: وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك، وبين أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر. وأنت ذكرت في كتابك تقول: يا أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم، وأنا أقول كلام أهل العلم رضي. الإمام رحمه الله ما يقول كلام أهل العلم نقبل، يقول كلام أهل العلم إيش؟ رضي، نقبل به أو رضا يعني عندي، وأنا أنقله لك وأنبهك عليه فتفكر فيه وقم لله ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك ومع غيرك، فإن عرفت أن الصواب معي وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء، أعني دين الإسلام الصرف الذي لا يمزج بالشرك والبدع، وأما الإسلام الذي ضده الكفر فلا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وعليها تقوم الساعة، فإن فهمت أن كلامي هو الحق فاعمل لنفسك واعلم أن الأمر عظيم والخطب جسيم. فإن أشكل عليك شيء فسفرك إلى المغرب في طلبه غير كثير. أنت في المجمع إذا أشكل عليك شيء، لو أنك تسافر المغرب عشان تطلب الحق مو مشكلة، مع أنك لو جيت الرياض، لو جيت النجد، الدرعية، فهذه قريبة منك ولا لا؟ نعم. وهذا دليل يا أخوان أن الإنسان يسافر للعلم، يسافر والله لو ما كان. بعض الشباب لما قلت لهم درسي في القصور، قالوا بعيد. وش البعد يا أخوان؟ 25 كيلو بعيد؟ والله أنا في الجامعة الإسلامية كنت أعرف رجل يوميا كان يأتي من مسافة 180 كيلومتر يوميا. طيب يا أخي العلم يحتاج إلى جهد. قال رحمه الله تعالى، كلامه جميل يا أخوان، قال: واعتبر لنفسك حيث قلت لي فيما مضى إن هذا هو الحق الذي لا شك فيه لكن لا نقدر على تغييره، وتكلمت بكلام حسن فلما غربلك الله بولد المويس ولبس عليك. شوف ترى انتبه، لا تصحبن الأجرب، تصير مثل أجرب. كان رجل على الصواب ويقر الإمام محمد، فلما راح صاحب المويس، المويس أعطاه كم شبهة تلبس عليه الأمر. قال: فلما غربلك الله بولد المويس ولبس عليك وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد ويزعم أنه بدعة وأنه خرج من خراسان ويسب دين الله ورسوله، لم تفطن لجهله وعظم ذنبه وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس. أنا أقول لكم شيرة تعجب، من قرأ سيرة الإمام محمد علم أنه ما كان ينتصر لنفسه، كان يغضب لأجل التوحيد. الناس اللي يتكلمون فيه ولا يعادون التوحيد ما كان يقول لهم شيء. قال رحمه الله تعالى: وكلامي هذا لا يغيرك، فإن مرادي أن تفهم أن الخطب جسيم وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون فيه فضلا عنا وعن أمثالنا، فلعله إن أشكل عليك تواجهني. هذا إن عرفت أنه حق، وإن كنت إذا نقلت لك عبارات العلماء عرفت أني لم أفهم معناها، وأن الذي نقلت لك كلامهم أخطأوا، وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم، فنبهني على الحق وأرجع إليه إن شاء الله. صح العبارة، فنبهني، نون ساقط، فنبهني على الحق وأرجع إليه إن شاء الله تعالى. فنقول الآن ينقل كلام من؟ كلام العلماء. قال: فنقول، قال الشيخ تقي الدين، من هو؟ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، ولقبه تقي الدين. قال: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر ومن أهل العبادة حتى قلبوا حقيقته، فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات، من هؤلاء؟ المتكلمة. وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية، من هؤلاء؟ المتصوف. هؤلاء ظنوا أن التوحيد نفي الصفات، والآخرون ظنوا أن التوحيد الإقرار بالربوبية. قال: ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع وظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك، ولم يعلم أن مشرك العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الآيات. وهذا حق، لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص الدين لله، فلا يعبد إلا الله فيكون دينه لله، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب. وأطال رحمه الله الكلام. هذا كلام شيخ الإسلام في العبودية وغيرها من الرسائل، في العبودية وغيرها من الرسائل. وقال أيضا في الرسالة السنية التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة، وهي الرسالة التي أرسلها إلى أتباع عدي بن مسافر، وهم كانوا على التصوف. وقال أيضا في الرسالة السنية التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون إلى بعض الصالحين ويغلون فيه، فذكر حديث الخوارج، ثم قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين، وذلك بأمور منها. نسأل الله السلامة لنا ولكم. أسباب المروق من الدين والردة كثيرة، منها الغلو، هذا رقم واحد، الذي ذمه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو صحابي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا في حسبك. ما الفرق؟ أنا بسألكم سؤال، ما الفرق بين من يقول يا حسين يا جيلاني واللي يقول يا عيسى؟ لو كان شيء جائز، اللي يدعو النبي أحسن ولا اللي يدعو الصحابي؟ لو كان كله جائز، أي أحسن، اللي يدعو الصحابي ولا اللي يدعو واحد جاي بعد 500 سنة؟ أنا مرة قلت حق واحد في المدينة، تكلمت عن التوحيد وكذا، جاني قال: أنت تكلم عن الشيخ الجيلاني، شلون ما يجوز أقول يا جيلاني؟ قلت: ليش ما تقول يا حسين؟ قال: لا ما يجوز. قلت: ليش ما يجوز؟ قال: هذا عند الشيعة مو عندنا احنا. شوف الالف، ها، مشكلة في ايش؟ في الالف والمتابعة الى اباء والاجداد. قال رحمه الله تعالى، كلامه جميل والله يا اخوان، قال: مثل ان يقول يا سيدي فلان اغثني، او انا في حسبك ونحو هذا، فهذا كافر يستتاب، يعني بالاجماع، فان تاب والا قتل، فان الله سبحانه انما ارسل الرسل وانزل الكتب ليعبد ولا يدعى معه اله اخر، والذين يدعون مع الله الهه اخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصوره على صورهم لم يكونوا يعتقدون انها تنزل المطر وتنبت النبات، وانما كانوا يعبدون الملائكه والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال رحمه الله وأطال الكلام رحمه الله، فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل النظر الذين يدعون العلم، ومن أهل العبادة الذين يدعون الصلاح. إذا كان من ينتسب إلى العلم، انتسب وليس علم، من أهل النظر ومن أهل العبادة، وقع منهم شركيات، وقع منهم خطأ في مفهوم التوحيد، شلون في العلماء المتأخرين؟ يمكن يجي واحد يقول هذا كلام ابن تيمية، جاب كلام منه غير ابن تيمية، عشان لا يقول الناس ابن عبد الوهاب يتبع منه. هذه نكتة، واحد من البارحة كنا في جلسة، فقلت لواحد قال ابن القيم، كان يقول واحد منهم، قال: من هو ابن القيم؟ قال: الثاني. قال: هذا اللي قبل 40 سنة. يعني ما يعرفون العلماء. ومرة قلت حق واحد قال ابن تيمية، قال: ابن تيمية زميل ابن عبد الوهاب. يعني جهل مركب، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا الآن ما يقبل كلام ابن تيمية، طيب نجيب كلام منه غير ابن تيمية. وقال في الإقناع. الآن كلام ابن تيمية ولا كلام شخص آخر؟ الإقناع لمن؟ لابن قدام، كلام ابن قدام. قال في باب حكم المرتد في أوله: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، إلى أن قال: أو استهزأ بالله أو رسله. قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا، أو جعل، انتبه للعبارة هذه أو حط فوق خط، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم، شنو صار؟ كفر إجماعا. ترى في ناس اليوم يقول تروح تسأل الميت ما تكفر. اي ها، في ناس ينتسبون للسلفية، اي يقول تسأل الميت ما تكفر. ليش؟ قال الميت يسمع. طيب انت الان صرفت العبادة لغير الله، بغض النظر يسمع ولا ما يسمع. حتى قلت حق واحد منهم: طيب اذا كان انت الان عند قبره وتدعوه وانت تعتقد انه يسمعك، ها، ما تكفر؟ صرف. قال لي: انه واذا كنت بعيد؟ قال: اذا كنت بعيد يكفر. ليش؟ قال لي: انه شرك في الربوبية. قلت: وش الشرك في الألوهية وين راح؟ ما اقتنع. قلت له: طيب خلينا من هذا، الرقيب والعتيد الملائكة الحفظ يسمعونك ولا ما يسمعونك؟ قال: لا يسمعون. قلت: وإذا استغثت بمن يسمع كفر كفر ولا لا؟ وقف. يا أخوان ترى هذه مسائل مسلمات. صرف العبادة لغير الله شرك. الذي يسأل غير الله هذا الشرك، يقول أنا أسأله أن يسأل الله، ما ينفع هذا. هذا لا يغير الحكم يا أخوان. كونك تسأله أن يسأل الله لا يغير الحكم. يريد أن يقيسها على ماذا؟ على أنك تقول للصالح: أدعو الله لي. لا، هذا غير، لأن هذا غيب وهذا حاضر، فلا يقاس الغيب بالحاضر. وإن كان الغيب في الحكم الشرعي حاضرا، نحن نجزم من الملائكة الحفظة معنا ولا لا؟ لكنهم عن الأعين غيب، إذن لا يجوز أن تسألهم. لذلك مسألة مهمة يا أخوان. ترى أنا دائما أتكلم على هذه القضية وحقيقة يعني تجيني الحمية، لأني أنا أتعجب من بعض المنتسبين للسنة كيف يقول هذا الكلام. يحتاج أن ندرس التوحيد من جديد، ويجيب لبعض العبارات من كلام بعض العلماء والمشايخ المشكلة. أنا كلام العلماء المشكل لا يجعل فيصلا، الفيصل كلامهم المحكم. الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. أنت الآن تدعوه من دون الله، مثل المشركين كانوا يقول: هؤلاء شفعاؤنا عندنا. يجي عند القبر يقول له: يا لات أطلب من الله كيت وكيت. طيب هذه مسألة واضحة يا أخوان، أرجو أنكم يعني تقرؤون حولها، تدبرون حولها. ومثل ما قال صاحب الإقناع، مسألة إجماعية. قال: وجعل بينه وبين الله وسائط يدعوه. شو يدعوه؟ يعني يقول: يا ولي، يا أيها الميت، أطلب من الله لي. جعل الآن بينه وبين الله وسائط في العبادة ولا لا؟ طيب في أي عبادة؟ عبادة الدعاء، عبادة الطلب. قال رحمه الله: يدعوهم ويتوكل عليهم وإيش؟ ويسألهم. شوف انتبه، ويسألهم. كفر إجماعا، إلى أن قال: أو أنكر الشهادتين أو إحداهما. فتمل هذا الكلام بشراشر قلبك. ما أدري عاد هذه شلون تفسرونها، ها؟ يمكن إحنا نفسرها باللغة العربية الفصحى، هذه لغة أهل نجد. يجي واحد من المنحرفين الآن في الجامعة يقول: محمد بن الوهاب مو بعالم. ليش؟ قال يتكلم بالعامية. محمد بن عبد الوهاب عالم رباني، يربي العوام كما يربي العلماء، فيخاطبهم بلغتهم حتى يفهم. إذا أنت ما تفهم ما أسوي لك؟ علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر؟ إذا محمد بن الوهاب مو بعالم، والله ما يوجد عالم. شراشر القلب العرب الفصحاء يسمونها بنات القلب. يعني احنا ممكن نفسرها بتفسير اخر بجذور قلبك، صميم قلبك. نعم جميل. قال: وتامل، هل قالوا هذا في اشياء وجدت في زمانهم واشتد نكيرهم على اهلها، او قالوا ولم تقع؟ هم يتكلمون عن شيء واقع ولا عن شيء لم يقع؟ عن شيء واقع. وتأمل الفرق بين جحد الربوبية والوحدانية والبغض لما جاء به الرسول. وقال أيضا يعني صاحب الإقناع في أثناء الباب: ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يجب عليه اتباعه، أو أن لغيره خروجا عن اتباعه، مثل ما يسمي نفسه هذا نقشبندي، هذا سهروردي، هذا تشتي، هذا قادري، كل واحد حط طريقه. ليش طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، كل واحد يحط طريقه ونتقرب إلى الله. قال: أو أن لغيره خروجا عن اتباعه، أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، هذا حال من؟ المتصوف. أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، شخص يقصدون بدون علم الشريعة، يقصدون علم الشريعة مسائل الأحكام، وعلم الحقيقة يقصدون به ماذا؟ الربوبية. مثل بعض الناس اليوم يخرجون في المساجد يقول لك إخراج القلب، اعتقاد الفاسد من القلب وإدخال اليقين على القلب، ها؟ هذه حقيقة، والمسائل هذه مسائل. يقول: نحن علماء الفضائل وأنتم علماء المسائل. والله لا عرفتم المسائل ولا عرفتم الفضائل. قال رحمه الله تعالى، هذا نقل عن كلام صاحب الإقناع، قال رحمه الله تعالى: أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من العلماء من يسع الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، كفر في هذا كله. ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكفرهم وعلمت ما هم عليه من طبعا انتهى كلام صاحب الإقناع عند قوله كفر في هذا كله، انتهى كلامه. الآن كلام الإمام محمد: ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكفرهم وعلمت ما هم عليه من الزهد والعبادة، وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء، لقضيت العجب، أي راح العجب عنك. وقال أيضا في الباب: ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط غلط فلا شك في كفر هذا. انتبه لكلمة سب الصحابة، تكتب على العبارة هذه: سب الصحابة ينقسم إلى قسمين: إن سبهم لأمر دنيوي لا للدين فهذه لا تعد إما أن يكون مخطئا أو يكون ظالما، واحد من الأمر الاثنين. أما من يسبهم تدينا فهذا كفر المخرج منه. واضح يا إخوان؟ أعيد مرة ثانية: سب الصحابة على قسمين: شخص يسبهم تدينا وتقربا إلى الله فهذا كفر مخرج من الملة، وشخص آخر يسبهم لا تدينا وإنما للدنيا، صار بينه وبين تابعي نزاع فقام التابعي يتكلم فيه، صار بين صحابي وصحابي نزاع قام الصحابي الثاني يتكلم فيه، فهنا إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. فإن كان مصيبا فإنه لا يعد أن يكون الرجل أخذ حقه مظلوم أو يكون ظالما، واحد من الأمر، ولكن لا يصل إلى درجة الكفر. قال تفضل.
هل الفرق أيضا بين سب الصحابة واحدة وبين من سبه بالجملة؟
ذكر هذا بعض أهل العلم أن هناك فرق بين من سب صحابيا واحدا ومن سب جملة، لكن هذا التفريق عندي فيه نظر، لأن سب صحابي واحد لأجل الدين هو مرجعه إلى الكل. يعني مثلا إنسان يأتي يسب معاوية فقط، ليش تسبه؟ قال تدينا، هذا يكفي. من أمرك الله أن تتدين بسب معاوية بسب الصحابة؟ إذن أنت الآن تعتقد أمر خطير، كيف يكون سب الصحابة كفر؟ هذه مسألة مهمة، لأن فيه تكذيب للقرآن. تكذيب ليش؟ للقرآن.
نعم.
كل من يلمز معاوية رضي الله تعالى عنه فإنه وقع فيما وقع فيه من الكفر، لكن هل يكفر أو لا يكفر هذه مسألة أخرى. واضح؟ لا لا، الآن خلاص هذا كان موجود. ليش قلنا هذا الكلام؟ هذا شيء مهم، لأن بعض الناس إذا قلت لسب الصحابة كفر قال ها صحابي فلان تتكلم في صحابي فلان، قل يا احنا في المسجد ما يصير نقول افهم افهم، لا تحط عقلك تحت ذلك، هذولاك صحابة وانت ليش تتكلم فيهم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: قال بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره فتأمل. هذا إذا كان كلامه هذا في علي فكيف بمن ادعى أن ابن عربي وعبد القادر إله؟ قال وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تألهه القلوب، كلام الشيخ ابن تيمية، واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة ويطلبون منهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، مع كونهم يدعون يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم، وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله، فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء، فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم الآية. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
في طبعة جامعة، طبعة قديمة.
نعم.
في طبعة الحين السوداء 500 مجلدات.
أيوة.
الآن العزو على أي واحدة؟ الحمراء في طبعة الجامعة ولا؟
لا، العزو القديم كله على طبعة الجامعة. أما المحدثين يعزون على الجديد، لأن طبعة الجامعة نفذت من أيام، يعني من بعد 1420 طبعة الجامعة ما حتحصل. عرفت شلون؟ فكل اللي بعد 1420 كل المؤلفات أكيد راح معاصرين يعني على الطبع الجديد. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.